أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قلنا إن من فتن ابن آدم، أي من العقبات التي بينه وبين الوصول إلى الجنة، فتنة الأموال وفتنة الأولاد. وفتنة الأولاد أكبر من فتنة الأموال، لأن الأولاد أرواح تؤثر وتتأثر، وأحيانا يكون الولد الواحد مثل تفاحة واحدة فاسدة تؤدي إلى فساد التفاح كله. ولد واحد غير صالح في عائلة ربما يؤدي بها إلى فسادها. ولأن الأولاد لا يبقون في الدار، يخرجون إلى الشارع، إلى السوق، وليسوا دائما تحت تأثير الوالدين. بالإضافة إلى أنك يمكن أن تودع أموالك في المصرف، أو أن تضع أموالك في صندوق وتغلق عليها الباب فلا يراها أحد ولا يتعدى عليها أحد. لكن الأولاد بالنتيجة هم يؤثرون ويتأثرون، ومن هنا الخطورة. مسؤوليتك تجاه الأولاد تتجاوز الدار إلى خارج الدار، فأنت في البيت أو أنت في المتجر، في المحل، في أي مكان، لكن يجب أن تكون عيناك مفتوحتين على أولادك أينما حلوا وارتحلوا. أول ما يجب أن نأخذه بعين الاعتبار في مسألة التربية أن نخطط لأولادنا. أنت إذا أردت أن تبني دارا مهما كانت صغيرة، أو أردت أن تفتح محل، أو أحيانا أردت أن تغير ديكور في غرفة من الغرف، فأنت تذهب إلى مختص من المختصين وتسأله أن يرسم لك خارطة. هل أحد اليوم يبني دار بدون أن تكون هنالك خطة مرسومة على الورق؟ تذهب إلى المهندس أو إلى مجموعة من المهندسين، وهؤلاء يرسمون لك مجموعة من الخرائط. خريطة ترتبط بالهيكل العظمي، خريطة للتسليكات، خريطة للقضايا المائية، خريطة لكذا، وآخر شيء أيضا الديكور. أحيانا مجموعة الخرائط تتجاوز 30 خريطة، بالنسبة إلى بيت عادي من طابقين ونصف. أما فيما يرتبط بأولادك تمشي على غير هدى منذ البداية، لا تدري ما الذي تريده لهم، ما الذي تريد لولدك أن يكون بعد 20 عاما، ربما 95% من الآباء يقولون لا ندري، نترك هذا للغيب، للمستقبل، للشارع، للسوق، للأصدقاء، للصدق. كيف أنت في مسألة الدار كل ما فيها أنها تحتويك بعض الوقت، تنام فيها وتأكل وتجلس، هكذا تهتم، بل أحيانا تصنع ماكيت، صورة مصغرة للدار حتى تعرف أين موقع غرفة النوم، أين موقع غرفة الجلوس، أين الحمام، أين المدخل، أين المخرج. لكن فيما ارتبط بأولادك لا خطة، لا تفكير في المستقبل. هذا معناه نحن نترك الأمور لإبليس. ليش؟ لأن إبليس عنده خطة مسبقة وعنده تجارب من أبينا آدم عليه السلام إلى آخر إنسان سيعيش على هذه الأرض، عنده تجربة، عنده خطة، يعرف مداخل الإنسان ومخارجه، يعرف شهواته ورغباته. إذا اجتمع إنسانان، شخصان على قضية واحدة، أحدهما يملك خطة والثاني ما يملك خطة، من اللي يغلط؟ من اللي عنده خطة؟ إذا أنت تريد تلتقي بإنسان حول شراء غرفة، دكان، بضاعة، بس أنت مفكر مسبقا شلون تبدأ وياه، شلون تكسبه، شلون تتكلم وياه، وذاك جاي على بساطته، من الذي يغلب؟ أنت، لأن أنت صاحب خطة وهو ما عنده خطة. إبليس عنده خطة لابن آدم، فإذا أنت ما عندك خطة لأولادك، تخطيط مسبق، تفكير مسبق، أو أقل التقادير تخيل، كيف أريد ولدي؟ شلون أريده؟ بعد 20 عام. نعم، فيما يرتبط بأمور الدنيا، ربما من قبل ولادة الأولاد، الآباء والأمهات عندهم فر التفكير، فر التخيل. أنا ابني أريد يصير طبيب، أريد يصير مهندس، أريد يكون تاجر، أريد يكون كذا وكذا. كثيرا ما يكون من هذا النوع موجود عند البعض، مجرد تخيل، مجرد تفكير هلامي شكلي بسيط قد يكون عندنا. لكن فيما يرتبط بالقضايا الروحية والأخلاقية والدينية ومستقبل الأولاد فيما بعد، شوف إخواننا، هذا الدين الذي وصل إلينا ما وصل بالمجان، هذا الدين وصل إلينا عبر أجساد الأنبياء والأولياء والأوصياء. هذا الدين أريقت على شجرته دماء من أمثال يحيى بن زكريا، من أمثال زكريا الذي نشروه بالمنشار في داخل الشجرة، أريق الدماء لأئمة الطاهرين، ما منا إلا مسموم أو مقتول. وصل آباءنا تعبوا وصلوا إلنا، أنت هم مسؤول أن هذا الدين توصله إلى أولادك، متوصل فقط تقول، وإن كان هذا مهم. القرآن الكريم يقول ولقد وصلنا إليهم القول، وصلنا. بعض الآباء حتى هذا التوصيل ما عنده، مجرد التوصيل ما موصل لأولاده. أولاده يقول والله أبونا ولا مرة نصحه ولا شيء تعلمت من عنده، لا صلاة لا دعاء لا حج لا عمل صالح، أنا كل هذا متعلمة من الغير مثلا، مو مسؤول. يعني في مسألتين، مسألة إذا تركت أولادك للسوق والشارع والصدف فاطمئن لن يكونوا أولادك في المستقبل، سيكون كما ذكر القرآن أن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ما راح يكون صديقا. والعدو اللي في البيت يختلف عن العدو في خارج البيت. وشيء آخر، لو أصبح من الصالحين بس أنت مقصر في حق، ثوابه مو إلك، لأن مو أنت اللي علمته، الآخرين هم الذين علموا. أقول كما تخططون لبيوتكم خططوا لأولادكم، فإن الأولاد أكثر قيمة وأكثر تأثيرا وأكثر خطورة. وهنا أقول أمر، وهو حينما يخطط أحدنا لولده أن يصبح طبيب، ما الذي يفعل؟ فقط يتخيل، يتمنى، أم منذ البداية يدور مدرسة يضمن نتائجها؟ خلص من الابتدائية يدور مدرسة ممكن إذا هو بخير يصرف مال إلى مدارس أهلية حتى يتخرج من المدرسة، ثم ينتخب كلية الطب إلى يدخل يواظب عليه، يسر عليه، يدرس، يتخرج طبيب. الآن نحن نريد لأولادنا أن يكونوا متدينين، أن لا نخسر بهم دنيانا وآخرتنا. أليس من واجبنا أن نذهب إلى تلك المدرسة، إلى ذلك المكان، إلى ذلك العالم، إلى ذلك الشخص، إلى الكتب، إلى المراكز المختلفة التي تكون بمنزلة المدرسة الابتدائية والثانوية وكلية الطب بالنسبة إلى الطبيب؟ أنت يوم اللي تخيلت ونويت وتمنيت أن يكون ولدك طبيب، ما تركت هذا الأمر على عواهنه، إنما فتشت عن المركز والمكان والمقدمات التي تؤدي إلى تلك النتيجة. أما فيما يرتبط بتربية ولد صالح، مجرد تمني ما يفعل، لا بد أن تحسب حسابات. وربما الليلة إذا صار مجال احنا نبين مجموعة نقاط عملية في تربية الأولاد. وهنا أيضا أقول كلما تتعب على أولادك في البدايات تربح في النهايات، وترتاح في النهايات، وتستفيد في النهايات. كلما تأخرت تتأخر النتيجة عليك. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، وليس ينفعك التقويم للحطب، العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالنقش في النهر. أنت أرسم على المي، ما دام أصبعك في المي بس أصبعك تشوفه أثر ماك. تبدأ منذ البدايات، منذ أن يكون الطفل صغيرا عمره شهر، لا قبل شهر، يوم اللي الطفل في بطن أمه. تعرفون احنا نقول اللغة لغة الأم، شنو لغة الأم؟ لغة العربية، لغة الفارسية، لغة الكذا. ليش لغة الأم؟ باعتبار الطفل يتعلم اللغة من أمه، ما يتعلم من أبوه، لا يتعلم من أبوه، لكن لغة الأم لأنه يتعلم هذه اللغة وهو في رحم أمه، في رحم أمه، وأمه تتكلم هو ده يسمع، فهو عنده نوع من المعرفة بهذه اللغة، هذه الكلمات سامعها، مو جديدة بالنسبة إلى إذا جاء للدنيا بعد الولادة. كما في مسألة اللغة كذلك في مسألة الدين والقضايا الروحية. الأم التي تقرأ آيات القرآن الكريم والجنين في بطنها، فإن هذا الجنين يولد وهو يعشق هذه الآيات، يرتاح إليها، يعرفها. الناس أعداء ما جاهلوا، هذا مو جاهل بالنسبة له، لذلك ما عنده عداوة، هذا عارف، يدري، سامع الكلمة. السوين سامع ما يدري، لكنه سامع. أنت هم تسمع بعد ما إجل الدنيا تستفيد. هذا العمل المستحب عندنا إذا ولد الطفل يؤذن في أذنه اليمنى وتذكر فصول الإقامة في أذنه اليسرى. ممكن احنا ما ندري أهمية هذا الشيء، لكن أنا أذكر لكم قصة من المرحوم خالنا سماحة آية الله العظمى السيد الشيرازي رحمة الله عليه، ذكر أن رجل من صابئة بغداد من الصابئين جاء إلى كربلاء، وفي الظاهر بالصدفة التقى بالسيد، السيد فتح معه حوار ديني حول الإسلام، وبالنتيجة أسلم. وحينما أسلم قال للسيد: أنا منذ قديم القديم كنت أحب الإسلام بس ما أدري ليش، وأعتقد باعتباري طبيب نفساني أعتقد أن سبب ذلك فيما بعد التحليل أنني حينما ولدت أمي بحثت عن رجل دين صابئي حتى يجي عند الولادة، بس ما حصلت رجل الدين اللي قريب من عندنا كان مسافر، وعندنا في ديننا لازم في رجل دين يكون موجود بعد الولادة على رأس الطفل. فراحت فتشت وجدت رجل دين مسلم جابته. أمي تنقل أنه هذا الرجل الدين أخذك في حضنه وقام يسوسر بأذنيك قال لك حكايات، هو قايل أنا أعتقد هو قايل لازم تحب الإسلام لازم تحب الإسلام، فأنا هم كنت أحب الإسلام منذ صغري. السيد قال له: لا، ما قايل لك هالكلمة، إنما أذن في أذنك اليمنى وأقام في اليسرى، وباعتبار جيت عند عالم دين من مذهب أهل البيت ولعله كان من علمائنا، أشهد أن عليا ولي الله من تسامع. فأنت بالنتيجة هذا المذهب جرك. هذا الجانب الدنيوي. الجانب الأخروي ما ندري، لعل هذا الأذان والإقامة هي ضمانة بقاء هذا الشخص على هذا الدين على هذا المنهج. المهم أقول إذا كانت كلمات قليلة يسمعها الطفل بعد الولادة تترك هذا الأثر فيه، نحن نبدأ من البدايات. ذاك الرجل كان جاي يشتكي على ولده، قلت له: كم عمره؟ قال 18 سنة. قلت له: متأخر عليه 18 عام، تجي بعد 18 سنة؟ كان لازم أنت تجي على العلماء وأهل الدين والأخيار وطفلك الصغير أول ما أجل الدين روح يسأل شنو أسوي بي؟ عندي مسؤولية تجاهها أم لا؟ ولا فقط نهتم بحليب الأم والماء والأكل والشرب والنوم والملبس وهذا يكفي؟ طبعا لا يكفي. كلما تتعب على أولادك تربح وما في خسارة. كان ما في أفضل من ولد صالح يكون فخرا لك. الآية القرآنية الكريمة في عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، من جملة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. خلي عيني تقر بولدنا. شنو معنى قرة عين أو قرة الأعين؟ إذا واحد مسافر إجا يقولون لأقرباء قرة الأعين، لأن الإنسان اللي ينتظر شيء مضيعه أو ينتظره يجي أو خايف عليه عيون الدور يمنى ويسرى، بمجرد ما يحصله تقر عينه: ها هذا اللي نريده. بعد ما يحتاج أدور ذات اليمين وذات الشمال. تقر عينك بولدك الصالح، هذا كنزك في دنياك وفي أخرى، لكن بشرط أن تزرع فتحصد. بدون زراعة ما في حصاد، بدون اهتمام ما تحصل نتيجة من هذا الولد. أذكر لكم هنا قصة من النبي عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام. تعرفون عيسى كان سائحا كان مع الحواريين ينتقل من مكان لمكان، طعامه ما تنبت الأرض، وراحلته رجلاه، شاير ويا الحواريين يريد يربيهم من مدينة لمدينة أمام الحوادث، أمام مختلف القضايا. من جملة مر بمنطقة فرأوا المنطقة كان فيها معدن الذهب، الذهب معدن مختلط بالتراب في مناطق معينة يبين، فيشيلون التراب، يجمعون التراب هذا، ثم يوخرون التراب ويأخذون الذهب. قسم من أصحابه أو كل أصحاب اللي كانوا معه قالوا يا روح الله تسمح لنا أن نجمع هذا الكنز؟ قال اجمع. أنت؟ قال لا، أنا عندي فرد كنز في داخل هاي المدينة، أروح أجيبها، أجيب الكنز وأجي. فودعه وذهب إلى تلك المدينة. دخل على امرأة عجوز استضافته في الدار وبقي هناك في الليل. ابنها حطاب، شغله يروح للصحراء يجمع الحطب ويجي يبيع. اللي يجمع حطب ما يحصل على شيء كبير، أقل شخص مدخولا هو الحطاب. بالليل اجى الولد حطاب فشاف عند أم ضيف، فجاء عند الضيف جلس معه. سيد المسيح قال له يا هذا أراك صاحب حاجة غير مقضية، أنت متألم لشيء، أشوفك تصفن، عندك حاجة أقدر أقضيها إليك؟ هذا طالع النبي عيسى الزاهر بملابسه الرثة بالية، شكله ما عنده أكل، جاي هنا يستضيف بيت ما عنده. قال لا مو مشكلة، ما سألت شي عندي بس. لا أصر عليه عيسى، شنو حاجتك؟ مبين من عندك قلق متألم، عندك فرد حاجة. قال لا. بعدين راحت أمه قال هذا دي صر علي أنا أقول له حاجتك ويقول أنا أقضيها، بس أنا ما مصدق لأن حاجتي كبيرة وهذا رجل عادي. قالت أذكرها له فإني أرى فيها سماء الصالحين. قل له. أجا قال الحقيقة أنا رجل حطاب، وهذا الملك مالنا أحيانا يطلع إلى الصيد في الصحراء، ومرة هم كان طالع ويا بنته، فشفتها بنية جميلة بنت ملك بنت النعمة، فعشقتها. وبين مدة ومدهم هو يجي ويا بنته يصيدون الغزلان في الصحراء، وأنا أزداد عشقا وحبا بهذه البنت، بس هو ملك وأنا حطاب ويذيك بنت الملك، وهذا ما عندي إلا العجوز هذه وذيك تعيش في القصور وإحنا هالخراب اللي عندنا. قال له حاجتك مقضية. شلون؟ قال بكرة إن شاء الله الليلة تنام مرتاح، الصبح تجي أقضيها لك الحاجة. هم ما مصدق. راح الصبح إجا عليها. قال شو أسوي؟ قال له روح عند الملك ولا أنا جاي أخطب لك. قالوا بعد؟ قال هذا هو. قال غير يضحكون علي. قال أنت روح قول شوف شيري من عندك تعال خبرني. أروح ما أروح؟ يلا خليه أروح. راح على باب القصر، عندك حاجة من الملك؟ جاي أخطب بنته. الملوك كان عندهم دائما ناس اللي يضحكوهم، فهذا اللي يضحك عنده نكت حافظها، نكت يسمعها، أحيانا يسوي نكتة من الوضع الموجود، مثل قصة النبي موسى وهارون. 3 سنوات كل يوم كانا يأتيان إلى باب فرعون يطلبان الإذن للدخول عليه فلا يسمح لهما. وشلون سمحوا إلهم؟ يوم اللي هذا الرجل اللي يضحك فرعون اجى شايل بيده حصاية ولابس فرد ملابس معينة وقايل أنا جاي أهديك إلى ربك. قال شنو هالنكتة البايخة؟ قال هاي النكتة على باب قصرك، صار 3 سنوات هنا يومية جايين اثنين، واحدا بيده فرد حصاية يقول أريد أهدي فرعون إلى ربه. وفرعون كان يدعي أنه ملك الملوك، أنا ربكم الأعلى الأعلى، يعني ملك الملوك. فقال جيبهم شوفوا. وهكذا دخل موسى وفرعون، موسى وهارون على فرعون. هذا اللي ضحك الملك ذاك اليوم، هم شاف الواحد حطاب جاي يريد يخطب، قال له شنو عندك؟ قال له يخطب بنت الملك. اجى كنقطة قال للملك، الملك قال خليه يخطب. اجى قال له شنو جاي، شنو عندك؟ قال جاي يخطب بنته. قال شغلك شنو حطاب؟ بيتك وين؟ عندنا فكوخ خارج المدينة، فلوس عندك؟ قال كل شيء ما عندي، بس جاي اخطب بنتك. الملك اول الصبح قال ليش نكسر خاطره؟ قال بنت الملك مهرها غالي مو مهر بسيط، فاذا عندك مهر اللي احنا نطلب من عندك نشوف ننظر في قضيتك. قال شنو المطلوب؟ قال مثلا فد كيلو من الالماس، كيلو من الذهب، كيلوين فضه، مقدار من العقيق، فد مجموعه من المجوهرات ذكر له. قال له زين في امان مال خاطركم، بقولة اللبنانية في مال لا في مال لا طاح. اجى عند عيسى قال رحت وخطبت بنته وطلب هالاشياء. قال جيب فرد كيس. قال هذا ثوبي. قال له افرش ثوبك، فرش ثوبك. شال مقدار من التراب حطه بثوبه، تحول الى هالمجوهرات بهالمقدار اللي الملك طلبه، يروح ودي اعطيه. طالع شوف فعله مجوهرات. عيسى بن مريم يحيي الموتى، الا يستطيع ان يحيي التراب يحول الى معدن؟ شاله جايب بثوبه ودخل على الملك. دخل عليه قال جبت لك المهر. طالع شوف فعله مثل ما هو قال. قال له هذا قليل في الواقع، احنا اكثر من هذا نريد، نريد كذا وكذا وكذا. هم رجع على عيسى هم اعطى. مره ثالثه يوم اللي دخل عليه قال هذا ممكن محصل له فرد كنز. قال شو نسوي بهذا الكنز؟ نخطب بنت الملك بي. قال له بعد فلان شي نريد، فشي مثلا ما موجود، وفرضه الماس الاخضر، اكو ابيض اكو اصفر، الماس اخضر راح جاب له الماس اخضر. قال له من وين نجيب هالاشياء؟ قال والله فد واحد جاني، جاي في بيتنا الضيف، وبارحة بالليل كأنه شعر أنا أرغب في بنتك، فقلت له قال حاجتك مقضية ودزني عليه. شوية حكوي أشرف عاقل، في عقله ما في شيء، شباب شاب، وعند شخص يحول التراب إلى ما يطلب منه. قال له روح جيب ناجي. اجى عيسى بن مريم دخل على الملك فقال انت شنو؟ قال انا جاي اخطب بنتك لهذا الشخص. كل شيء تمام. كان فقير، هذا الفقر شلته من عنده، شي تريد من عنده هو يعطيك. زوج بنتك. كان كلام السيد المسيح اثر في قلبه كما اثر نظره في التراب. راح اتكلم مع بنته، بنت قبلت. قال له زين ايش وقت الزواج؟ قال له الليله. ليلة ما دام النصيب جاي وكل شيء مهيئ ليش تأخرون؟ شايف أحيانا هنا يعقد على البنية سنة سنتين ثلاثة بعدهم بالعقد، وليش بعدهم بالعقد؟ هاي زوجته وخلي يأخذها ويروح. قال الليلة 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 ما دام قبلنا. تلك الليلة تزوج ذلك الشاب من بنت الملك. الملك ما عنده أولاد، هذا نسيبة. ليلة الثانية أعلنه وليا للعهد. الليلة الثالثة مات الملك، فهذا صار ملك. خلال ثلاث ليالي أصبح هذا الشاب ملكا على البلاد، من حطاب إلى ملك. الناس تجي لزيارته والتهنئة، الأعيان، الأشراف، الوزراء، القواد مال الجيش. زين آخر شيء هم أجى السيد المسيح بملابسه الرثة البالية، بشكله، بطريقته، دخل عليه هنأ قعد. راد يطلع. الشاب قال له الناس يوم اللي طلعت قال له أنت الذي تستطيع أن تحول حطابا مثلي إلى ملك خلال 3 ليالي، لما أراك على ما أنت عليه؟ شنو هالثياب؟ شنو هالوضع؟ بيت ما عندك؟ أكل ما عندك؟ قال أنا هم عيني على الملك، لكن على ملك لا يبلى. هذا الملك أنت، إما أنت تموت وهو يبقى، أو يطلع من عندك وأنت باقي. الدنيا لا تبقى لك ولا تبقى لها. أنا عيني على شيء آخر، ملك في مكان آخر. قال له وين؟ فشرح له عن الجنة وما أعده الله للصالحين من عباده. قال له زين، إذا أنت عينك على ذاك الملك، يعني إذا صرت ملك في هذه الحياة، هذا الملك يخسرك؟ قال ممكن. قال له ليش ورطتني به؟ ليش ورطتني؟ أنا ما أريد ذاك الملك. قال له ما في شيء، تذب استقالتك وتطلع وياي. قال له ذب استقالتي. ذب استقالتك. قال له تلبس ملابسك زي كبار الخطابين، يلا تفضل وياي. لبس ملابسه وطلع من الملك، طلع ويا السيد المسيح. اجوا على المكان اللي اصحابه بقوا يجمعون الكنز، فالتفتوا الى عيسى جاي مع الشاب حطاب. قالوا يا روح الله أين كنزك؟ قال هذا كنزي، هذا الكنز مالي. أقول ولد صالح الله يعطيك وهو بريء قابل للتربية، قابل للتعليم، قابل للصلاح، تستطيع أن تحوله إلى كنز، لتحوله إلى شيء مضاد لهذا الأمر. فيما يرتبط بحقيقة التربية، أقول تربية مو دائما ردة فعل. إحنا نترك أولادنا ما عندنا شغل وياهم في القضايا الروحية، القضايا الدينية، القضايا الأخلاقية، لكن إذا يوم من الأيام شفنا يدخن سيجارة نقول له بدخن سيجارة، لا سمح الله شفنا صاير من يستخدم المخدرات نمنعه، شفنا حافظ له سبة نمنع من هاي السبة. يعني التربية اللي يهتم بالتربية يعتبرها ردة فعل، شفنا فساد نحاول نصلحه، لا، تربية فعل. التربية أن تفكر في زرع الصلاح في الأولاد وليس في منع الفساد عنهم. أنت ازرع الصلاح، الفساد بعد ما يدخل، بعد ما في مجال للفساد. الله يرحم أحد الصالحين الذين توفاهم الله قبل سنوات قلائل، وأولاد من الذين يحملون هذا المشروع، صاحب المنتخب الحسني السيد حسن الشاري الثاني رحمة الله عليه. أنا كنت سامع عنه وأنا ما شفته، توفاه الله وأنا ما رأيته، لكن كنت أسمع. يعيشون في لندن، بيتهم مخلين سماعة في البيت، يؤذن عند الأذان، يقرأ الدعاء، يتلو القرآن، يعني مسوي أجواء تربوية منذ الصغر. هذا سامع آيات القرآن وسامع الدعاء وشايف الصلاة، سوى الأجواء أجواء سليمة منذ البداية، جو العام جو سالم، تهيئة المقدمات، وضع الطفل منذ البداية في جو سالم. مثل ما إذا الجو ملوث شلون يعزلون المريض أو يعزلون الأصحاء أو المرضى، يخلوهم في القرنطينة في الحجز حتى ما ينقلون. أنت الأجواء لازم تخليها دائما أجواء سالمة. مثل ما تفكر أن تشتري تلفزيون وفيديو وأفلام لأولادك، أيضا فكر في أشرطة القرآن والمحاضرات والكتب الدينية وما شابه هذا. كما تفكر إذا أولادك صاروا مرضى أن تأخذهم إلى أحسن مستشفى وأحسن طبيب، فنفكر في أحسن عالم، أحسن خطيب، حتى يجون إلى بيتك إلى دارك يقعدون ويا أولادك منذ الصغر. إن لم تكن أنت عالما بما يحتاج إليه الدين والتربية، مثل ما أنت مو عالم بالطب تروح تستفيد من الطبيب، تستفيد من العالم. فيما يرتبط بالتربية أساسا، الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم هو كأن الشغلة أن يصنع أولاد، وزوجته مصنع لصناعة الأولاد، البقية للشارع. يومي عد فد ولد بنت، ما عنده شغل في تربيتهم، يترك مسألة التربية للصدفة، يترك مسألة التربية للشارع والسوق والأصدقاء والصدف وما شابه ذلك. صار ما يعرف شنو تربية وشنو أهمية التربية. قسم ثاني بالعكس، يريدون الأولاد فوتوكوبي عن آبائهم والبنات فوتوكوبي عن أمهاتهم، يتدخل في كل صغيرة وكبيرة من قضايا الأولاد. القسم الثالث الذين يهتمون بأصول التربية، أكو في التربية أصول، جزئيات الصغيرة مو لازم تتدخلون فيها. بعض الآباء متدينين لكن طريقة ما يعرف، أولا طريقة ما يعرف، بعدين دائما عنده لا 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 إيه ما عنده، هالشي اللي تسووه هالشي اللي تسووه كذا اللي تسووه، لكن شنو يسوون هذا ما عنده. أصول التربية مجموعة أمور أمر عليها بمقدار ما يسمح الوقت. أولا، اطلب الهداية لأولادكم من الله، دعاء والدين في حق الأولاد مستجاب، كما تدعو لأولادك بالصحة والسلامة وطول العمر والغنى والثروة والتقدم في الحياة، اطلب لهم هداية. قلنا أولا يجب أن تخطط لما سيكون عليه ولدك منذ البداية، فكر شنو تريد من عنده. كان سابقا بعض الناس إذا عندهم مجموعة أولاد أقل التقادير مثل ما يدفع الخمس من ماله يدفع خمس من أولاده، يقول واحد من عندهم أريد للدين للآخرة. يقال عن المرحوم سيد أبو الحسن الإصفهاني أن أبوه كان تاجر، كان عنده خمسة أولاد، فقال واحد من عندهم أريد مرجع تقليد. خطط فكر ومن منطقة قرية في أصفهان اسمها سد، الأبو من هناك تاجر على مستوى قرية، واحد من عندهم خلاه يدرس الدراسة الدينية في القرية ثم في المدينة في أصفهان، ثم أرسله إلى النجف وصار مرجع أعلى للطائفة ويضرب به المثل، ولعل بعض الحاضرين هنا هم أدركوه من المراجع الذين يضرب بهم المثل حقيقة. إلى الآن في الذكرى السنوية مالته تقام الفاتحة في بعض المناطق إلى الآن، وإلى الآن في من لا يزال على تقليده. الأبو خطط فكر هيئ المقدمات، ولدهم صار مرجع تقليد، وكان والده يقلده كما يقولون، يعني كان حي من اللي صار مرجع أعلى للطائفة وأبوها من المقلدين. اطلبوا من الله لأولادكم فإن الله يستجيب الدعاء، خاصة في المسائل المعنوية المسائل الدينية الأخلاقية. بعض الآباء أحيانا يجون يشتكون على أولادهم في الجانب الأخلاقي، أقول إيه جاي عندي، يقول سيدنا وين أروح، أقول عد الله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أطلب من الله له، الله سيستجيب إن شاء الله دعاء. شيء ثاني، أصنع من نفسك نموذجا جيدا، الولد الطفل يوم اللي صغير، يوم اللي يكبر لا ينافس أبوه، الأولاد ينافسون آبائهم، وهذا قسم من عند جن، والبنات ينافسون أمهاتهم. لذلك عادة الأولاد في فترة من الزمن، طبعا مو يوم اللي يكبرون ويتعقلون، في فترة من الزمن الأولاد يحبون أمهم والبنات يحبون أبوهم، لأن البنت تشوف نفسها مد للأم والولد يشوف نفسه مد لأبوه. لكن في مرحلة الصغر الأولاد يرون أن الآباء أبطال، ماكو أكبر من أبويا. أنا سامع أحيانا طفل، ويا طفل ثاني دا يتكلم يقول هذا الجبل ما حد يقدر يشيله، يقول لا أبويا يقدر يشيله، عند أبويا يقدر يشيل الجبل. في الرواية عندنا لا تواعدوهم وتخلفوا، إذا أعطيت وعد لأولادك وهم صغار لا تخلف الوعد، لأنهم يرون أنكم ترزقونهم، أصلا يفكر بيك كما يفكر في الرب، أنت الذي ترزقه. أولاد صغار يجون على أبوهم أو البنات على أمهم ويقولون سووا لنا فلان شيء، إذا الأبو يقول ما أعرف ما يصدقون، شلون ما يعرف؟ الأبو يعرف كل شيء، الأم تعرف كل شيء. زين ما دام هاي النظرة موجودة ربنا خلقها في الأطفال، خلي نموذج جيد أمامه وهو أنت، كن النموذج الصالح لهم. كلامه هواية ما يحتاج، ابني اسمع نموذج ممتاز جيد يشوفوه أمامهم يتعلمون من عنده. إذا رأوا نموذج غير سليم، رأوا الأب يكذب يتهم يخالف يعمل الحرام، الكلام بعد ما ينفع وياهم، لأن هذا النموذج شافه. حاول حتى لو كان الأب أحيانا يقول أنا خب مو هالقد إنسان درجة أولى في الجانب الديني، ما يخالف ولو تمثل لهم ولو بمقدار التمثيل، لكن اصنع نموذج جيد أمامهم يتعلمون منك. أكو مثل ولد العالم نصف العلم، شلون ولد العالم نصف العلم؟ طبعا ولد العالم مع العالم، اسمع هنا مسألة هناك قضية هناك قصة يتعلم. أولاد العلماء نصف علماء، إذا تعبوا على أنفسهم مقدار النصف الثاني صاروا علماء بالكامل. أولاد الأخيار أخيار، أولاد الصالحين صالحين، أولاد الصادقين صادقين، والعكس أيضا بالعكس، ابن الكذاب يطلع كذاب، ابن اللي ما يلتزم بالأخلاق أيضا يطلع ما يلتزم بالأخلاق، ولد البط يقولون عوام، نتعلم من البط. الأمر الثالث، أكو حقوق من الأولاد على الآباء والعكس. إحنا طبعا دا نتكلم حقوق الأولاد على الآباء باعتبار الأولاد فتنة الآباء، العكس ماذا نتكلم حوله؟ حقوق الآباء على الأولاد أيضا هي حقوق كثيرة مهمة ولا بد من أخذها بعين الاعتبار، لكن الآن كلامنا في هالنقطة. هاي الحقوق أدها بالنسبة لأولاده الإمام زين العابدين سلام الله عليه، عنده منهج عنوان رسالة الحقوق، اقرأوا كم صفحة أصول الحقوق حتى تشوفون حقوق أولادكم عليكم شنو. أن يحسن اسمه، أن يحسن تربيته، أن يزوجه إذا بلغ، هذه واحدة من الحقوق اللي مذكورة. يحسن اسمه، أجي واحد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله رزقني الله ولدا، قال ما الذي سميته؟ قال سميته الوليد. قال لا تسموا بأسماء الفراعنة، شنو تسمي وليد؟ ثم قال له النبي سميه كذا، ما ذكرت الاسم شنو كان بالنسبة لهذا. يوم اللي أنت تسمي صادق لابنك يطلع صادق، دائما دا يقولوا له صادق 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 صادق. تسمي باسماء الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم يحاول يقلدهم. أنا أتذكر كنت صغير كانت عندي في العلاقة خاصة بالإمام الهادي علي الهادي سلام الله عليه، اسمي هادي وفي الأئمة من ألقاب الإمام علي ابن محمد الهادي، وكنت أدور كتب. كنت صغير رحت إلى سامراء وحصلت على كم كتاب، المؤلفين ما كانوا من مذهبنا بس كتب جيدة كانت. تدرون أهل سامراء إلى الآن يحلفون بعلي الهادي، عندهم علاقة بالإمام الهادي، أطفالهم كبارهم صغارهم. كتابين قرأتهما في صغري عن الإمام الهادي لغير أتباع مذهبنا، ما دام الاسم موجود أنت ترتاح إلى صاحب الاسم. أتذكر مرة وهذه أذكرها لكم من الأمور البسيطة الغريبة اللي وقعت لي. ذات مرة كنت في طائرة في دولة أوروبية، الطريق طويل أمامنا كذا ساعة، وكان معي اثنين من الأولاد بس ما حصلنا مع بعض، أولادي صاروا وراء أنا قدام، إلى جنبي كانت بذية ما عندي شغل وياها. فبعد شوية أشوف طلعت فرد مجلة قالت ما تريد تقرأ؟ لا. بعد شوية طلعت فتكيس بتفاح ما أدري شنو، ما تريد تأكل؟ قلت لها لا. قالت هذول اللي ورا منه أولادي ما يردون يأكلون؟ أولادي قالوا لا منه. زين متورطوا إياها تريد تتكلموا إياها وما عندي شغل يا مهد. شفت كأنها تريد تفتح حوار. قلت لها أنت من وين؟ قالت أنا من فرنسا. شنو اسمك؟ قالت فاطمة الزهراء. قلت لها بالعربي تكلمت وياها، هذا كان حوار بالإنجليزي. قلت لها أنت عربية؟ قالت سوري I can't speak Arabic، ما أقدر أتكلم عربي. أنت مسلمة؟ قالت ما أدري. قلت اسمك فاطمة الزهراء، تدرين فاطمة الزهراء منو؟ قالت ذات مين؟ هذه أنا. قلت لا، سموك فاطمة الزهراء باسم واحدة بالتاريخ. قالت ما أعرف. شلون ما تعرفين؟ شلون هذا الاسم أجا إليك؟ قالت الحقيقة أبويا من الجزائر وأمي فرنسية، ومن يوم اللي أنا صغيرة افترق أبويا طلق أمه. هذا الاسم اختاره أبي لي. هناك يخلون أسماء تركيبية يعني مثل زين العابدين عندهم، بس احنا ما عندنا عادة زين العابدين لا قليل، لكن هم عندهم زين العابدين فاطمة الزهراء. حتى قالت أنا عندي مشكلة مع اسمي، والسبب أن هذا الاسم عربي، وبعض الأماكن أروح أشتغل في متجر في شركة يقولون هذا الاسم ما ندري ممكن إرهابية ممكن كذا، مع أنني خلقت في فرنسا وكل شيء ما أعرف من الإسلام. قلت له سامعة إسلام؟ قالت إيه سامعة. قلت له سامعة أن هذا الإسلام عند النبي؟ قالت يقولون مفروض إيه بس ما أدري شنو اسمه. فقلت النبي نبي الإسلام اسمه محمد. هذا النبي كان عنده بنت يحبها كثيرا ويقول عنها أنها روحي التي بين جنبي، اسمها فاطمة ولقبها الزهراء، ومعنى فاطمة هذا ومعنى الزهراء هذا. كانت ما كنت أدري ما أعرف، وعن الإسلام ما أعرف شيء، وأنا عندي مشكلة مع اسمي، وبعضهم اقترح علي أن أبدل اسمي. قلت أنا ما عندي أي علامة من أصالتي إلا هذا الاسم، لأن أبويا من الجزائر ومسلم، أنا إذا هذا الاسم هم أشيله بعد خلاص، يعني ارتباطي اتصالي بجذوري هذا الارتباط ينقطع، لذلك أنا محافظ على هذا الاسم. فقلت لها أنا أطلب من عندي تقرأين عن صاحبة الاسم الأصلي وعن الإسلام. قالت ما عندي مانع، إذا يمكن كتاب تعطيني، ما شايل وياي كتاب أعطيك. حتى فيما بعد قالت انا رايح الدنيا كلها شفتها وما شفت شيء يختلف عن مكان. قلت لا انا اطلب من عندك تروحين الى مكان يختلف تماما عن هاي الامكنه. قالت وين؟ قلت لها مكه. روحي الى مكه لكن هناك تشوفين الفرق مو بالجانب المادي. ممكن بلادي باريس من اجمل مناطق العالم، هناك ما فيها الاشياء لكن في روح. قالت اي اريد هذا المكان. قلت لكن انت هناك تلبسين الحجاب؟ قالت ما عندي مانع، يعني عندها هذه الرغبة. هذا الاسم مش بسيط، من حق الولد على أبيه أن يحسن اسمه منذ البداية. اختاروا أسماء شوية تكون لطيفة ممتازة حلوة، أسماء الأئمة الطاهرين ما في أجمل من عندها. هالأيام يدورون فرد أسماء عجيبة وغريبة، ما أدري منه من وين جايبين. على كل حال الأمر الثاني يعني قضية الاسم، قضية التعليم، حتى قضية اللعب. دعه يلعب سبعا، أو في حديث آخر الولد سبع سبع سنين، سبع سنوات يحكمك، اقبل من عنده، خليه يلعب، خليه يشبع من اللعب. دعه يلعب سبعا، وعلمه سبعا، واصحبه سبعا، فإن لم يكن فيه خير فلا خير فيه. أنت أديت اللي عليك، سبع سنوات يلعب، سبع سنوات تتعلمه، سبع سنوات تأخذ وياك، 21 سنة حينئذ سيكون صالح، إلا إذا رب العالمين خالق غير صالح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، هذه مسألة ثانية. أنا غالبا ما أقول للآباء أولادكم جيبوهم في هالمجالس، والكبارية لازم تكون عندهم سعة صدر يتحملون الأولاد حتى لو يتكلمون، حتى لو يخربطون المجلس، خليه يجي يحضر قصة يسمعها، نصيحة يسمعها. ودوهم إلى صلوات الجماعة. كنت في البحرين، جاءني شاب وقال بهذه العبارة، قال سيدنا أنا أدري الصلاة واجبة لكن أنا أكره الصلاة. قلت ليش تكره الصلاة؟ قال لأنه كنت أضرب على الصلاة وأهان. أبوي كان يأخذني وياه إلى صلاة الجماعة، بس ما أوقف اللي يمي اللي هالصوب اللي قدام اللي وراء، هذا منه شنو جايبين هذا الطفل؟ توكل عمي توكل روح تطردوني. جيبوهم أولادكم خلوا يتعلمون، منعتكم عمليا. يعني مطلوب في هذا المجلس عندنا 50 أو أكثر من الأولاد الصغار، جيبوهم خلوا يتعلمون، اصحبه سبعا. وفي هذا الجانب بالذات مطلوب نحسب حساب العاطفة ونحسب حساب العقل. أكو أشياء مقتضيات الطفولة. يأتي شخص ويقول ابني يكذب، أو الأم تقول بنتي تكذب. ما تكذب، ما تعرف الكذب، تتخيل. فلتعتبر هذا عبارة عن كذب. حاول ما تضرب ابنك، ما أقول أصلا لتضربه، هذه مسألة. فترة من الفترات الآباء كانوا يضربون أولادهم، بعد مدة جت فرد نظرية صاحبها من المتخصصين في التربية في سويسرا، هذا كتب كتب حول أنه الأطفال ما لازم يضربون إطلاقا. في نهايات حياته بدل نظريته، قال هذا الجيل اللي أنا أشوفه المدلع اللي ما شاف في حياته ضرب إطلاقا ما يصلح، والضرب بمقدار معين مطلوب. يعني في أشياء معينة، مو دائما على كل صغيرة وكبيرة واحد يشيل إيده على أولاده، لكن لازم يعرف أن الخطأ وراه عقاب. إذا فهمته، علمته أول مرة، ثاني مرة أنذرته، ثالث مرة، هناك شيء بسيط ما يخالف حتى يتعلم. بس أرد أقول مو على أمور ما تعرفها. أنا شايف أحيانا بعض الآباء والأمهات الأمور الأولية ما يعرفوها. وأذكر هنا، ويبدو الوقت أدركنا وما كملنا كلامنا، أذكر هنا بالنسبة للأمهات من الحقوق اللي الأولاد الصغار عندهم على أمهاتهم أقل شيء أن يطعموهم حليبهم. رب العالمين خلق هذا الحليب وهو أفضل طعام للطفل وينفع في كبره، والطفل اللي يشرب حليب أمه هذا مناعته تكون قوية يوم اللي يكبر، واللي ما شارب حليب أمه مناعته ضعيفة عمره يقصر، وألف مشكلة ومشكلة. ومع شرب الحليب يحصل الطفل على عاطفة الأم شايلته. هسه لي قضايا الجمال لسوء المعرفة أحيانا، أو الأم تقول أنه ما عندي حليب، ماكو ما عندي حليب، هذا غير صحيح. الله الذي خلق الطفل خلق حليب في صدر أمه، بس الأم تعرف. أنا مرة كانت عندي مقابلة مع مجموعة من الأمهات، قلت لهم أسألكم سؤال بسيط، كلكم عندكم أولاد ما عدا واحدة ما كان عندها أولاد، شنو اللي يزيد حليب الأم؟ واحدة قالت التمر، واحدة قالت شرب الحليب، واحدة قالت ما أدري شنو. أبدا، اللي يزيد حليب الأم شيئان: مي واستراحة، مي وأن تستريح الأم. أستغرب من عدك، هذه قضية مرتبطة بصحة الطفل ومستقبل الطفل. وكم من أم تترك تغذية الطفل من حليبها ومن صدرها لأن تقول حليب انقطع، حليب انقطع ما له معنى، وبسرعة تروح إلى الطبيب وبسرعة همزك يقولها خلي تأخذ هالنوع من حليب الفودرة ما أدري شنو، يطلع الولد من أولاد حليب النيدو من أولاد أمه. صحته سلامته، وما معلوم ترى الطعام له تأثير على الأطفال جوانب المعنوية الجوانب ما معلوم، هذه أي إيد أي مصنع صاحبه منه شنو فيه. هالطعام البسيط المجاني، لكن لسوء المعرفة قلة المعرفة. طبعا الحليب يزيد الحليب، التمر يزيد الحليب، بس إذا الأم استراحة ما عندها، شرب مي ما عندها، حتى اللي تشربه من الحليب تاكله من التمر ما يصير حليب عندها. أريد أقول للتربية في أصول يجب أن نتعلمها، ومنها جانب المادي، جانب المعنوي، جانب الصحي. طولنا عليكم الليلة، نكتفي بهذا المقدار ونعود إلى الآية الكريمة نذكرها بدون شرح للتبرك. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين مو للناس. يا أيها الذين آمنوا ديروا بالكم، ممكن أنت مؤمن لكن إذا ما ربيت أولادك يرحون من إيدك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.